سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب صلاة الظهر. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أراد ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: ركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الخمس عن قبل الصبح وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا. والترمذي نحوه وزاد: أربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل صلاة الفجر. والخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها كرمه الله تعالى على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر صلى أربع قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. وعن عبد الله بن ناصر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول: أقرأ عظيم الكتاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر اضطجع على كتفه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. لما فرغ من ذكر الأحاديث الواردة في صلاة الفريضة ذكر الأحاديث الواردة في صلاة التطوع، وهذا من أبدع الترتيب، فإنه بدأ بما يتعلق بالفريضة ثم أردفه بما يتعلق بالنافلة. والتطوع فعل طاعة غير واجبة، فصلاة التطوع معناها الصلاة غير الواجبة، لأن الإنسان يفعلها من باب الزيادة من الخير، والله سبحانه وتعالى شرع بعد كل عبادة واجبة شرع بعدها عبادة نافلة من جنسها، بعد كل عبادة واجبة عبادة مستحبة من جنسها، فشرع بعد صلاة الفريضة الصلوات الرواتب، وشرع بعد الزكاة صدقة التطوع، وشرع بعد صيام رمضان صيام التطوع، وشرع بعد الحج والعمرة الفريضتين حج النافلة وعمرة النافلة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الفرائض تكمل منها تكمل من النوافل، إذا حصل نقص في الفرائض وكان هناك نوافل من جنسها فإن الفرائض يكمل نقصها منها، فإذا حصل نقص في الصلاة الفريضة كمل من الصلاة النافلة، وهكذا في سائر الفرائض. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمحاسبة العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عنه الفريضة، صلاة الفريضة أول ما يحاسب عنه الصلوات الخمس، فإن وجدت تامة أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة يقول الله تعالى انظروا هل لعبادي من نوافل فأكملوا من النوافل. هذا هو الحكمة في الصلوات النوافل بعد الفرائض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أي النوافل أفضل، الذي عليه الأكثر أن أفضل أنواع التطوع الجهاد في سبيل الله، هو أفضل أنواع التطوع، ثم يليه تعلم العلم وتعليمه، لأن الجهاد في سبيل الله وتعلم العلم وتعليمه يتعدى نفعهما إلى المسلمين، فهذان النوعان من العبادات أفضل من غيرهما لما فيهما من النفع الخاص والنفع المتعدي. ثم بعد ذلك النوافل، نوافل الصلوات بعد تعلم العلم وتعليمه نوافل الصلوات. وقد قال العلماء إن تعلم العلم وتعليمه أفضل للإنسان من أن يصلي الليل والنهار نوافل، لو شغل وقته كله بصلاة النافلة فإن تعلمه مسألة واحدة من مسائل العلم أفضل من ذلك، لأن العلم ينتفع به الإنسان وينفع به غيره. وأما صلاة النافلة على ما فيها من الفضل والخير، إلا أن نفعها قاصر على صاحبه، والعبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي لا يتعدى نفعها إلى غير فاعلها. فصلوات النوافل في المرتبة الثالثة بعد الجهاد وبعد تعلم العلم وتعليمه، والصلوات النوافل تتفاضل أيضا، فأفضلها صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر، ثم الرواتب التي مع الفرائض، لأن ما تشرع له الجماعة أفضل من الذي لا تشرع له الجماعة. فصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح تشرع لها الجماعة، أما صلاة الوتر والرواتب التي مع الفرائض فهذه لا تشرع لها جماعة، فلذلك صارت هذه النوافل أفضل من غيرها. وعلى كل حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من النوافل ويقول أنا أقتصر على الفرائض. الاقتصار على الفرائض كافي، ولكن من يضمن أن الإنسان يأتي بالفرائض على الوجه المطلوب؟ الإنسان بشر يعتريه النقص والخلل، فالنوافل تجبر هذا النقص وتكمله. وأيضا حتى لو كملت الفرائض فالإنسان بحاجة إلى الزيادة من الخير ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أسألك مرافقتك
في الجنة، فقال أغير ذلك؟ فقلت هو ذلك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه، حتى إنه كان يبيت عنده يقدم له ماء الوضوء، وهذا شرف عظيم أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه طلب الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كرم أخلاقه وحبه للمجازات بالخير قال له سل، يعني اطلب مني شيئا يقابل أو يكافئ خدمتك لي. هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينفعه بشيء. فكانت همة هذا الرجل عالية، لم يستغل الفرصة ويطلب من الدنيا ومن مطامع الدنيا، بل طلب ما هو أعلى وأغلى من ذلك، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا هو المطلب الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أطلب منك أن تدعو الله عز وجل وتشفع عنده لي في أن يجعلني مرافقا لك في الجنة، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يستمر معه الدنيا والآخرة لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني هل لا بد من هذا المطلب؟ ليس لك مطلب آخر غير هذا المطلب؟ هذا مطلب عظيم. فقال ربيعة رضي الله عنه: هو ذاك، يعني ليس لي مطلب غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أنا سأفعل وأدعو الله لك، ولكن أنت أيضا ابذل السبب من عندك، يجتمع سببان: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمل هذا الرجل، ليكون ذلك أبلغ في حصول المقصود، وأن الإنسان لا يتكل على عمل غيره، بل هو أيضا يعمل الأسباب. وكثرة السجود معناه كثرة الصلاة، عبر عن الصلاة بالسجود، لأن السجود هو أعظم أركانها، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، القيام في الصلاة أم السجود؟ بعضهم يقول القيام أفضل، طول القيام أفضل، وبعضهم يقول لا، طول السجود أفضل. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله توسط فقال: القيام أفضل من ناحية الذكر المشروع فيه وهو تلاوة القرآن، والسجود أفضل من ناحية خضوع العبد لربه وقربه من ربه، فتعادل في الفضيلة القيام والسجود. القيام لأن فيه قراءة القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، والسجود لأن فيه غاية الذل والخضوع لله عز وجل والقرب، القرب من الله عز وجل، فتعادلا. فلذلك يستحب أن تكون صلاة الإنسان متعادلة، إذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القيام يخفف الركوع والسجود، فتكون صلاته متعادلة، كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متعادلة. فدل هذا الحديث على فضل الصلاة وكثرة الصلاة، وأن ذلك يسبب دخول الجنة، كما دل الحديث على جواز طلب الدعاء من الغير، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، فإن هذا الصحابي الجليل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن الجنة بيد الله عز وجل، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشفع لهذا الصحابي بدخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. كما أن في الحديث أيضا بيان فضل السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وقال كثرة السجود فدل على فضل السجود كما جاء في الأحاديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال تعالى واسجد واقترب. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه. وفي رواية لهما ركعتين بعد الجمعة في بيته. والمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
لما ذكر في حديث ربيعة ابن مالك فضل الصلاة مطلقة ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر في الرواتب التي مع الفرائض وهي نوع من أنواع صلاة التطوع نوع من أنواع صلاة التطوع. والنوافل صلاة النافلة على قسمين صلاة النافلة على قسمين نافلة مطلقة لا تتقيد بشيء تصلى بدون تقيد بشيء هذه تسمى مطلقة. ونافلة مقيدة نافلة مقيدة. والنافلة المقيدة على 3 أقسام مقيدة بزمان أو مقيدة بفريضة أو مقيدة بسبب. المقيدة بالزمان مثل الوتر فإنه مقيد بالليل مقيد بالليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا محل الوتر مقيد بهذا الوقت. وصلاة الضحى مقيدة أيضا بما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر. فصلاة الضحى مقيدة بهذا الوقت إذا فات فاتت. والوتر مقيد بالليل إذا فات فات الوتر هذا مقيد بزمان. مقيد بفريضة مثل الرواتب التي مع الفرائض هذه مقيدة بالفرائض إذا صليت الفرائض تصلى الرواتب إما قبلها وإما بعدها كما يأتي. وأما المقيد بسبب مثل الكسوف صلاة الكسوف مقيدة بالكسوف إذا حصل الكسوف شرعت الصلاة وإذا لم يحصل كسوف لم تشرع. تحية المسجد مقيدة بدخول المسجد وإرادة الجلوس فيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذه مقيدة بسبب وهو دخول المسجد والجلوس فيه. ركعتي الطواف هذه مقيدة بالطواف ألا ركعتان بعده. وهذه وكذلك نافلة الوضوء الركعتان التي بعد الوضوء إذا توضأ الإنسان استحب له أن يصلي ركعتين سببهما الوضوء فهذه تسمى ذوات الأسباب لأنها مربوطة لأسباب إن وجدت الأسباب شرعت هذه الصلوات وإن لم توجد الأسباب لم تشرع. هذه النوافل المقيدة ومن ضمنها المقيدة بالفرائض وهي التي معنا الآن تسمى بالرواتب التي مع الفرائض. حديث ابن عمر يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني من النوافل 2 ركعتان قبل الظهر و2 ركعتان بعدها و2 ركعتان بعد المغرب في بيته و2 ركعتان بعد العشاء في بيته و2 ركعتان قبل الصبح في بيته أيضا. فهذه 10 ركعات، وأما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، وإنما هذه الرواتب مع الظهر مع المغرب مع العشاء مع الفجر. وبين مواضعها من هذه الصلوات، 2 ركعتان قبل الظهر يعني بعد دخول وقت الظهر و2 ركعتان بعدها، فالظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، والعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، والمغرب لها راتبة بعدها، والعشاء لها راتبة بعدها، والفجر لها راتبة قبلها. ثم بين مواضع الأمكنة التي بين الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب فيها، وأنه يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الفجر في بيته، فدل على استحباب صلاتها في البيوت، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، ولكن الأفضل أن تكون في البيوت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء المسجد قبل الإقامة يصلي تحية المسجد ويجلس، يصلي تحية المسجد وما تيسر له ويجلس ينتظر الإقامة. وإن أخر الراتبة القبلية أخرها حتى يأتي إلى المسجد وصلىها بالمسجد فلا بأس، وتغني عن تحية المسجد. والقبلية إنما تكون قبل الظهر وقبل الفجر، أما المغرب والعشاء فإنها بعدية، إن صلىها في بيته فهو أفضل، وإن صلىها في المسجد فلا بأس بذلك. ثم بين أن راتبة الفجر تخفف كما يأتي في حديث عائشة استحب تخفيفها، وأنها بعد طلوع الفجر لا يصليها قبل طلوع الفجر، إن صلاها قبل طلوع الفجر لم تجزي، لا بد أن تكون بعد طلوع الفجر، و2 ركعتين بعد الجمعة. هذا سيأتي إن شاء الله أن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبتها بعدها، وأقلها 2 ركعتان كما في هذا الحديث، وأكثرها 6 ركعات كما في حديث صلوا بعد الجمعة 6 ركعات، وهذا يأتي في باب الجمعة إن شاء الله. نعم. وليست راتبة الجمعة داخلة في 10 التي ذكرها ابن عمر، بل هي راتبة مستقلة بعد الجمعة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع خلفا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. سبق في حديث ابن عمر 2 ركعتان قبل الظهر، وعائشة تقول 4. قالوا لأن كلا حدث بما رأى، فابن عمر رأى 2 ركعتين وعائشة رأت 4، ولا تنافي بين الروايتين. فأقل الراتبة قبل الظهر أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات على أكثرها. نعم. وأما ركعة الفجر فتقدم الكلام عليهما ويأتي أيضا. نعم.
وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعة الفجر متفق عليه.
هذا الحديث يدل على مشروعية راتبة الفجر ويدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وأنه لم يكن يدعهما لا في السفر ولا في الحضر وأنه قال صلى الله عليه وسلم صلوهما ولو طردتكم الخيل. ولما نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يوقظه وأصحابه إلا حر الشمس قام صلى الله عليه وسلم وأمر المؤذن فأذن ثم صلى ركعتي الفجر الراتبة ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى الفجر فقضى هذه الراتبة مع الفجر فدل على محافظته صلى الله عليه وسلم على راتبة الفجر وأنها لا تترك وإذا فاتت فإنها تقضى كما أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال الرجل إنه لم يتمكن من أداء الراتبة قبل الفجر وإنه يصليها الآن فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. أما الرواتب الباقية التي مع الظهر والتي مع المغرب والتي مع العشاء فإن المسافر لا يصليها إذا كان يقصر الصلاة. الذي يقصر الصلاة لا يستحب له أن يصلي الرواتب التي مع الظهر والتي مع المغرب والتي مع العشاء لأن الله خفف عنه الفريضة فهو يحب سبحانه أن يخفف عنه فلا يصلي الرواتب. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول لو كنت مسبحا لأتممت لو كنت مسبحا يعني مصليا صلاة الراتبة مع في السفر لأتممت الصلاة 4. فكونه يقصر الصلاة وهي فريضة تخفيفا عنه من باب أولى أن يخفف عنه النوافل. فالسنة في المسافر أن لا يأتي بالرواتب التي مع الفرائض إلا راتبة الفجر فإنه لا يتركها لا سفرا ولا حضرا. نعم.
وللمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذه زيادة تأكيد ركعة الفجر يعني الراتبة التي قبل الفجر خير من الدنيا بجميع ما فيها بجميع ما فيها من المتاع والأموال والشهوات والمسار وجميع ما في الدنيا لا يعادل صلاة راتبة الفجر خير من الدنيا وخير مما في الدنيا خير من الدنيا من أولها إلى آخرها وخير مما فيها مما ترغبه النفوس من الأموال والمساكن والمراكب والملابس وأنواع الشهوات فركعة الفجر خير من ذلك كله. هذا مما يدل على تأكد ركعتي الفجر وفضلهما وأنه ينبغي المحافظة عليهما. نعم.
وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة رواه مسلم وفي رواية تطوعا.
أم حبيبة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، واسمها رملة. أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وهذه هي السنن الرواتب، 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه كم؟ هذه 12 ركعة. أضافت إلى حديث ابن عمر زيادة ركعتين، فيكون قبل الظهر 4 ركعات. نعم، فيكون المجموع 12 ركعة. بنى الله له بيتا، يعني قصرا في الجنة، وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الرواتب التي مع الفرائض، ويدل على مشروعية المداومة عليها، إلا في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة كما سبق. نعم. رواية الترمذي فسرت رواية أم حبيبة أن المراد 4 قبل الظهر، ثم تضيف إليه ما جاء في حديث ابن عمر: ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، هذه 12 ركعة. نعم.
ومن خمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار.
من حافظ على 4 قبل الظهر، هذا كالرواية الأولى، لكن زادت هذه الرواية 4 بعد الظهر. الركعتان اللتان في حديث ابن عمر وزيادة ركعتين تكون 4، فيكون المجموع كم؟ 14 ركعة، 4 قبل الظهر و4 بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، هذه 14 ركعة. نعم.
وعن ابن عمر
رضي الله عنهما قال:
نعم، وعنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار.
ومعنى حرمه على النار منعه من دخول النار، لأن التحريم في اللغة معناه المنع، سمي الحرام حراما لأنه ممنوع، منه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله الله صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وابن داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة 4 قبل العصر، ولكن الحديث فيه مقال، ومن العلماء من يحتج به ويقول له شواهد ويحتج به على مشروعية صلاة 4 قبل العصر، لكن هذه 4 ليست من الرواتب، وإنما هي من النفل المطلق، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، وكرر ذلك 3 مرات، ثم قال: لمن شاء، وأنه صلى 2 ركعة قبل المغرب، وأنه رأى الناس يصلون قبل المغرب فلم يأمرهم ولم ينههم. فهذه الصلوات التي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء، هذه ليست من الرواتب، وإنما هي من النفل المطلق، أو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، فيكون الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء ليست من الرواتب، وإنما هي من الصلاة التي بين كل أذانين، وهو نفل مطلق. نعم.
وعن عبد الله بن مغفل
قفل
مغفل المزني
مزني
المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال الثالثة: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري.
هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، وأنه كرره 3 مرات تأكيدا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. قال: لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة، يعني أن يداوموا عليها، وإنما تفعل تارة وتترك تارة، كذلك التي قبل العصر والتي قبل العشاء تفعل تارة وتترك تارة، لا يداوم عليها لأنها ليست من الرواتب، فالإنسان يصليها تارة ويتركها تارة، ولا ينبغي له أن يداوم عليها. فقوله أن يتخذها الناس سنة معناها أن يداوموا عليها ويعتبروها، لأن السنة ما يلازم فعله، ما يلازم فعله، فهذه الصلوات لا يلازم فعلها، وإنما تفعل تارة وتترك تارة. نعم.
وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين.
نعم.
والمسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا.
ينهانا، ينهانا بدون ألف.
ولم ينهانا.
نعم، لأن لم تجزم الفعل، وهذا يجزم بحذف حرف العلة ينهانا. فهذه الروايات الثلاث جمعت بين أنواع السنة التي هي القول والفعل والتقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، هذا قول، وصلى ركعتين قبل المغرب، هذا فعل، ورأى من يصليها ولم يأمره ولم ينهى، هذا إيش؟ تقرير. إذن فالصلاة قبل المغرب اجتمع فيها أنواع السنة: القول والفعل والتقرير، مما يدل على آكدية ذلك، ولكن لا يداوم عليه حتى يتخذ سنة يداوم عليها، وإنما تترك بعض الأحيان. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: فقرأ بأم الكتاب. متفق عليه.
نعم. ركعة الفجر الراتبة التي قبلها أولا لا يجوز فعلها إلا بعد طلوع الفجر، ثانيا أنها تخفف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: أقرأ بأم الكتاب، يعني من تخفيفه، حتى إنها شكت في قراءته للفاتحة، فدل على تخفيف ركعتي الفجر، لكنه تخفيف لا يخل، تخفيف لا يخل، تخفيف مع الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها. أما التخفيف المخل والنقر فإنه يبطل الصلاة، لأن الطمأنينة من شروط، لأن الطمأنينة من أركان، من أركان الصلاة، بدليل حديث المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. ولما بين له قال: حتى تطمئن، حتى تطمئن كذا، حتى تطمئن. فلا بد أن يكون تخفيفا مع وجود الطمأنينة والإتيان بأركان الصلاة وواجباتها. أما التخفيف الذي ترتب عليه إخلال بأركان الصلاة أو بواجباتها فإنه يبطل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها لكن مع الإتمام، يجب أن يلاحظ هذا، دل على تخفيف، على تخفيف ركعتي الفجر مع الإتمام. إذن فراتبة الفجر اختصت من بين الرواتب بأمور: أولا ملازمتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا. ثانيا الأسمية والأسماء والصفات، وآية آل عمران في توحيد الألوهية: ألا نعبد مثل قل يا أيها الكافرون، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارهما من أجل ما يشتملان عليه من نوعي التوحيد: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. هذا ما يقرأ في ركعتي الفجر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على حفه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه.
فهذه الأحاديث التي مرت، هذه الأحاديث التي مرت تدل على مسائل عظيمة في الرواتب، في خصوص الرواتب. المسألة الأولى: مشروعية الرواتب مع الفرائض، وبيان فضلهما، فضلها، بيان فضلها. بنى الله له بيتا في الجنة، رحم الله امرؤا فعل كذا وكذا، هذا يدل على فضلهما، خير من الدنيا وما فيها. ففيه مشروعية هذه الرواتب التي مع الفرائض وبيان فضلها والحث على المداومة عليها، إلا في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فإنه لا يداوم إلا على ركعتي الفجر. ثانيا في الحديث بيان لعدد الرواتب، عدد الركعات، عدد ركعات الرواتب، وأن أقلها 10 ركعات كما في حديث ابن عمر، وأكثرها 14 ركعة. أقلها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وأكثرها 14 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها، هذه 8 ولا لا؟ وركعتان بعد المغرب هذه 10، وركعتان بعد العشاء هذه 12، وركعتان قبل الفجر هذه 14 ركعة. هذا أكثرها، هذا هو أكثرها. ثالثا في هذه الأحاديث بيان مواضع هذه الرواتب من الفرائض، وأنها تارة تكون قبلها، وتارة تكون بعدها، وتارة تكون قبلها وبعدها، فالظهر قبلها وبعدها، والفجر قبلها لا بعدها، والمغرب والعشاء بعدها لا قبلها. ثالثا أو رابعا رابعا دلت هذه الأحاديث على أن العصر ليس لها راتب لا قبلها ولا بعدها، وأنه يرغب في صلاة أربع قبلها من باب النفل المطلق لا من باب الراتبة التي يداوم عليها. خامسا في هذه الأحاديث آكدية راتبة الفجر زيادة على غيرها من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر، بينما كان في بقية الرواتب إذا قصر الصلاة فإنه يترك الرواتب التي قبل الظهر والتي بعد المغرب والتي بعد العشاء. سادسا في هذه الأحاديث مشروعية تخفيف راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها، حتى قالت عائشة أقرأ بأم الكتاب أو لا. سادسا أو سابعا بيان ما يقرأ في ركعتي الفجر في راتبة الفجر، بيان ما يقرأ في راتبة الفجر، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب. والحكمة في ذلك كما عرفتم اشتمالهما على نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية. نعم.
إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على حقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على حقه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
هذان الحديثان فيهما ذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، يعني بعد أداء الراتبة، الاضطجاع على الجنب الأيمن. في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والعلماء اختلفوا في هذا الاضطجاع على أربعة أقوال. قول الأول أنه واجب، وهو قول ابن حزم أن هذا الاضطجاع واجب لظاهر الأمر. القول الثاني أن هذا الاضطجاع غير مشروع ولا يجوز، أنه مكروه. قول الثاني أن هذا الاضطجاع مكروه، وممن أنكره ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حتى قال ابن مسعود ما باله يتمرغ كما يتمرغ الحمار، أنكر هذا رضي الله عنه. القول الثالث أن الاضطجاع مستحب، ليس بواجب ولا مكروه، وإنما هو مستحب، وهذا الذي اختاره الشارح صاحب سبل السلام أنه مستحب. والقول الرابع أنه مباح، أنه مباح إباحة لمن كان يقوم من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا من أجل الراحة والاستراحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيتهجد حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول التهجد، فكان يضطجع من أجل الاستراحة والتنشط لصلاة الفجر. فمن كان يقوم من الليل ويتعب فإنه يباح له، لو بيسن يباح له أن يستريح هذه الاستراحة. ومن كان لا يقوم الليل توه قائما من نومه نيم من الخير ولا تحرك أبد، ما قام إلا عند الإقامة، ما بزي على الإقامة إلا شوي، هذا كيف يضطجع؟ إن اضطجع نام مرة ثانية ترك صلاة الفجر. يفرحون بهذا الكسالى، هذاك الكسالى يفرحون بهذا، فهذا لا داعي لأنه يضطجع. فهذا وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، وهو الذي تطمئن إليه الناس، أنه يفعل عند الحاجة لمن كان يقوم الليل وحصل عليه تعب، فإنه يستريح من أجل أن يستجم لصلاة الفجر. أما إذا كان أنه ما قام من الليل فليس بحاجة إليه، مثل ما قالوا في جلسة الاستراحة التي في الصلاة التي مر الكلام عليها، فهو يفعل للحاجة فقط لا من باب التشريع، وإنما هو من باب الإباحة والحاجة. هذا هو أعدل الأقوال. لكن بعض بلغنا أن بعض طلبة العلم يبالغ في هذا، حتى إنهم يضطجعون في الصف، يجي للمسجد والناس جالسين في الصفوف يقرون ويصلون، هم يضطجع وسط الصف، ثم يحصل بينه وبين العوام مشادة أو ضرب أحيانا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ويقول أنا بعمل بالسنة، يقول أنا بعمل بالسنة، ثم يحصل بينه وبين الناس مشادة وضرب واستنكار، هذا لا يجوز. حتى لو قلنا أن هذا السنة إذا صار يترتب عليه مفسدة فإنه لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. فكيف وهو مختلف في مشروعيته خلاف قوي، فالأمر بهذا يحتاج إلى فقه وروية. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ، إذا أخرت ويوسف إلى آخر الليل فأنا أقوم وأخشى أذان الفجر فلا أستطيع أن أصلي كل ركعة واحدة هي الوتر، فهل هذا جائز؟
نعم هذا جائز. أقل الوتر، أقل الوتر ركعة واحدة، فإذا لا سيما إذا ضاق الوقت كما ذكرت فخشيت أن يطلع الفجر فأوتر بواحدة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان المسافر يصلي الفريضة مع أهل البلد فهل تسقط عنه يصلي الفريضة مع أهل البلد تامة؟
نعم.
تسقط عنه إذا كان المسافر يصلي الفريضة مع أهل البلد تامة، هل تسقط عنه السنة الرواتب؟
نعم. ليس عليه رواتب ما دام انه مسافر، فانه ليس عليه رواتب سواء صلى وقصر او صلى مع المقيم واتم، لانه مسافر احكام السفر عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، في حديث ربيعة رضي الله عنه ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، واسم الاشاره هو الى ماذا يعود، وهل هذا في اسلوب البلاغه؟
نعم. هو ذاك يعني الطلب، هو ذاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، أي غير هذا المطلب، فقال ربيعة هو ذاك يعني المطلب، ليس هناك غيره. نعم.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم بنى الله له بيتا في الجنة، هل لا بد من المحافظة على هذه النوافل ثم الاتيان بها كلها أي العشر ركعات الثانية في اليوم والليلة؟
نعم لا بد من هذا. هذه الفضيلة لا تحصل إلا لمن أتى بهذه العشر أو الأربع عشرة ركعة. نعم هذا ظاهر الحديث، من حافظ على من حافظ. نعم.
فضيلة الشيخ، لدينا بعض المحاضرات في الجامعة فلا يخرج الدكتور إلا قريب الإقامة من الظهر، فأحيانا نصلي الأربع وأحيانا ركعتين، فهل يجوز قضاء الفائت بعد الصلاة الفريضة أم لا؟
إيش هو؟
لدينا بعض المحاضرات فلا يخرج الدكتور إلا قريب الإقامة من الظهر، فأحيانا نصلي أربع
يعني قبل الظهر، قصدي قبل الظهر
فهل
يجوز
قضاء الفائتة بعد الصلاة
الفريضة
أم لا؟
لا، الراتبة إذا فاتت لا تقضى إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر تقضى بعدها، أما راتبة الظهر فإنها لا تقضى بعدها. نعم، لأنها سنة فات محلها. القضاء يختص بالفرائض أو ما ورد أنه يقضى مثل راتبة الفجر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الأذان الأول؟
بعد طلوع الفجر، صلاة سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، فإذا كان الأذان على طلوع الفجر صل الراتبة، وإن كان الأذان متقدما فإنه لم يدخل وقت الراتبة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة في السنة القبلية التي قبل الظهر أربع ركعات بتسليم واحد؟
يجوز بتسليم واحد، ولكن الأفضل بسلامين، هذا هو الأفضل. نعم.
فضيلة الشيخ،
وهذا خاص بالنهار، أما صلاة الليل مثنى كما يأتي. نعم.
قول
صلى الله عليه وسلم: حرمه الله تعالى على النار، هل بالركعتين التي زيدت على ركعتين السابقتين أم بالأربعة عشر ركعة؟ لا، هو وارد من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده، فيكون هذا فضيلة خاصة براتبة الظهر. نعم.
فضيلة الشيخ، هل صلاة الاستخارة من
دواة
الأسباب
وما يقرأ
فيهما؟
نعم. هي من دواة الأسباب ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن، لم يحدد فيها سور معينة، إنما يقرأ ما تيسر من القرآن. نعم.
فضيلة الشيخ، أنا أبعد عن الجامعة مسافة 100 كيلو متر تقريبا، وآتي السبت وأرجع لأهلي الأربعاء، هل من السنة أن أترك السنة الرواتب دون الفجر؟
ما دام أنك تجي يوم السبت ولا تروح إلا يوم الأربعاء، هذه كم يوم؟
خمسة
أيام، ما يجوز لك القصر، تأخذ أحكام المقيمين، يجب عليك الإتمام، وإذا وجب عليك الإتمام تأتي بالرواتب لأنك صرت مقيما. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض المصلين يصلي سنة الجمعة أربع ركعات، هل يوجد هناك دليل؟
نعم، ست ركعات، اللي ورد ست ركعات أو ركعتين أو ست، أقلها ركعتان وأكثرها ست، أما الاقتصار على أربع فلا أعرف عليه دليل. نعم، ولكنه جائز والله الحمد. نعم، في البيت أو في المسجد، في كله أمر بصلاة ست ولم يفصل هل هو في البيت أو لا، لكن ما في شك النوافل في البيت أفضل، القاعدة أن النوافل في البيت أفضل إلا ما تشرع له الجماعة كالتراويح والكسوف والاستسقاء، الذي تشرع له الجماعة المسجد أفضل، أما الذي لا تشرع له جماعة فالبيت أفضل. نعم، من أجل البعد عن الرياء ومن أجل عمارة البيوت بذكر الله عز وجل، تكون بيوت حية مستنيرة بالطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم.
فضيلة الشيخ، ركعتي تحية المسجد والأمر فيهما يدل على الوجوب، فما هو الصارف إلى أنها مستحبة؟
صارف حديث الأعرابي لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال له الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس، وما عداها فهو تطوع. نعم. ومنه تحية المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الاثنى عشر ركعة في اليوم والليلة هي الرواتب المؤقتة للفرائض، وهل يجوز أن يصلي المسلم 12 ركعة بعد العشاء يحصل له أجر؟
لا، ما يحصل له أجر الرواتب، وإنما يحصل له أجر قيام الليل إذا صلى بعد العشاء 12 ركعة أو 20 أو أقل أو أكثر، هذا قيام ليل، يكتب له قيام ليل. أما الرواتب فتفوت بفوات محلاتها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك أي حكمة مستنبطة من عدم ورود راتبة قبل العصر أو بعدها؟
الله أعلم، ما رأيت في هذا شيء. ولعل، والله أعلم، الحكمة في عدم الصلاة الراتبة قبلها، في عدم الراتبة قبلها، المبادرة بأدائها في أول وقتها، مبادرة بأداء الفريضة في أول وقتها. أما بعدها فظاهرة الحكمة، ظاهرة، لأن وقت نهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا وقت نهي. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نصرف الأمر في الاضطجاع في حديث أبي هريرة وليس فيه ذكر لقيام الليل بمجرد العقل والاجتهاد ونقول إنه يفعل من حاجة؟
ما كان السلف يفعلون هذا، حتى استنكره بعض كبار الصحابة. دل لو أنه مشروع ومؤكد، ما خفي على ابن عمر ولا خفي على ابن مسعود ولا خفي على كبار الصحابة. وأيضا يا أخي الأمر يختلف، أحيانا يكون الأمر للتهديد، مثل افعلوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، تهديد هذا. وتارة يكون للتعجيز، تارة يكون للتعجيز، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا أمر تعجيز. وتارة يكون للوجوب التشريعي، وتارة يكون للاستحباب، وتارة يكون للإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالاصطياد ليس بمستحب ولا واجب، وإنما هو مباح. ومثل قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، هذا أمر للإباحة، لأنهم منعوا من البيع والشراء قبل صلاة الجمعة فأبيح لهم بعد صلاة الجمعة. الأمر يجب أن تعرف أنه له مراتب وله أحوال، هم دائما تمسك بالوجوب وتقول الأمر للوجوب دائما، وتأخذ هذا قاعدة عامة. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره عندما نام صلى النافلة قبل الفجر، فهل في هذا دليل على تقديم ست شوال وهي نافلة على قضاء رمضان وهو فرض، وخصوصا أن قضاء رمضان فيه متسع؟
لا يا أخي، هذا ما هو قضاء، فعل الرسول ما هو قضاء لصلاة الفجر، وإنما هو أداء، لأن النائم إذا استيقظ يصلي في أي وقت ويكون أداء، هذا وقتها بالنسبة له، ما هو قضاء، إنما هو أداء، حتى لو صلى الفجر الضحى هذا أداء، لأن هذا هو الوقت بالنسبة له هو. نعم.
هل كل الرواتب إذا فات وقتها تقضى أم بعضها يقضى؟
نعم.
هل كل السنة الرواتب إذا فات وقتها تقضى أم بعضها يقضى وبعضها لا يقضى، ولو كان خلفها
هذا يجبنا عليه في أول الأسئلة، قلنا ما يقضى الرواتب لا تقضى إلا راتبة الفجر، إذا ما تمكن يصليها قبل الفجر فإنه يصليها بعد الفجر أو بعد ارتفاع الشمس، أما غيرها من الرواتب فإنه لا يقضى. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.